بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نحن مع كتاب منار السبيل شرح الدليل للشيخ إبراهيم صالح الضيار رحمه الله، ونحن مع كتاب الزكاة، وما زلنا مع شروط وجوبها.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، والصلاة والسلام على رسول الله، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع، ولا يعبد الله إلا بما شرع، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى: الرابع من شروط وجوب الزكاة الملك التام، فلا زكاة على السيد في دين الكتابة. قال في الشرح: بغير خلاف علمناه، ولا في حصة المضارب من الربح قبل القسمة نص عليه. قال: ومن له دين على مليء زكاه إذا قبضه. نعم، مسألة.
هذه المسألة الذي هو الشرط الثالث، الشرط الرابع، وهو تمام الملك، يعني أن يكون الشخص مالك المال الذي تجب فيه الزكاة، الذي تجب فيه الزكاة. ولذلك فإنه لا زكاة على العبد لأنه لا ملك له، وهو ما ملك لسيده. واختلف في ما إذا ملكه سيده شيئا من الأموال، والصحيح أنه ليست عليه زكاة. والزكاة أيضا اختلف في مسألة، وهي زكاة الدين، والمصنف كأنه يرجح أنه إذا قبضه زكاه لما مضى. وهناك أقوال أخرى، منها هذا القول، وقول آخر يقول إنه يزكيه لسنة كاملة فقط، وهذا مروي عن الإمام مالك. وقول آخر يقول إنه لا زكاة في الدين حتى يقبضه ثم يستأنف. وقول آخر يقول إنه يزكيه لكل ما مضى، إنه يزكيه مع بقية ماله، يزكيه مع بقية ماله، يعني يضم الدين إلى ماذا؟
أصل المال،
إلى الحاضر أو إلى المملوك النقدي، سواء كان على مليء أم على كان على غير مليء. ومنهم من فرق بينما إذا كان على مليء يرجى سداده ففيه الزكاة، وإذا كان على غير مليء أو كان قد يأس من الحصول عليه فإنه لا زكاة فيه، وإذا قبضه زكاه لما مضى. والذي يظهر لي والله أعلم أنه يزكي جميع أمواله، سواء ما كان منها دينا أو حاضرا أو مملوكا موجودا عنده، لأن هذا أبرأ لذمته، لأن الأحاديث العامة أو النصوص العامة تشير أو تنص على وجوب الزكاة في المال المملوك، وهذا ملك له بغض النظر عن كونه مثلا على مليء أو على غير مليء، أو كونه حالا أو مقسطا أو نحو ذلك. فالذي يظهر أن الأبرأ للذمة والأحوط أنه يزكيه لكل في كل عام ضمن ماذا؟ ضمن أمواله الموجودة العقارات والمنقولة، يحصي الجميع سواء كان عنده أو كان مقسطا أو نحو ذلك، ثم يخرج زكاته في كل عام، بهذا تبرأ ذمته ولعله أحوط له. وأما البعض من الناس أنه إذا كان له دين على أحد وهو يائس منه يقول خلاص يعني الذي عندك هو زكاة مالي أنا أتنازل له لك عنه على أنه زكاة، وهذا خطأ، لأنه ما تنازل عنه إلا بعد أن يئس من الحصول عليه، لذلك فهذا تحيل على الزكاة وهذا لا يجوز. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ومن له دين على مليء زكاه إذا قبضه، زكاه إذا قبضه لما مضى. وبه قال علي رضي الله عنه والثوري، وقال عثمان وابن عمر رضي الله عنهما والشافعي وإسحاق وأبو عبيد عليه إخراج الزكاة في الحال وإن لم يقبضه. وعن عائشة رضي الله عنها: ليس في الدين زكاة. وعن ابن المسيب رحمه الله: يزكي إذا قبضه لسنة واحدة. قال: وفي الدين على غير المليء والمجحود والمغصوب والضائع روايتان، إحداهما لا تجب فيه وهو قول إسحاق وأهل العراق، لأنه خارج عن يده وتصرفه أشبه دين الكتابة، والثانية يزكيه إذا قبضه لما مضى وهو قول الثوري وأبي عبيد، لقول علي رضي الله عنه في الدين الظنون: إن كان صادقا فليزكيه إذا قبضه لما مضى. وعن ابن عباس رضي الله عنهما نحوه، رواهما أبو عبيد رحمه الله. وعن مالك: يزكيه إذا قبضه لعام واحد، قاله في الشرح. قال: وفي حديث ابن عبد العزيز عمر رحمه الله قال: كتب إلى ميمون بن مهران رحمه الله في مظالم كانت في بيت المال أن يردها على أربابها ويأخذ منها زكاة عامها، فإنها كانت مالا ضمارا. المال الضمار
ضمار
ضمار، نعم أحسن الله إليكم، فإنها كانت مالا ضمارا. والمال الضمار هو الغائب الذي لا يرجى، وإذا رجي فليس بضمار، وإنما أخذ منه زكاة عام واحد لأن أربابه ما كانوا يرجون رده عليهم، فلم يوجب عليهم زكاة السنين الماضية وهو في بيت المال. الأثر رواه مالك رحمه الله في الموطأ بمعناه.
وهذا هو مستند الإمام مالك، أنه يزكيه لسنة ماضية أو لسنة كاملة مضت، يعني على اعتبار أنه ما كان تام الملك. هناك من قال أنه يستأنف به، لكن أعود فأقول: إن زكى جميع ما له من دين أو حاضر لعل هذا يكون أحوط له. نعم.
قال صلى الله عليكم: بعض الأموال يكون الإنسان عامة ماله ديون على الناس، حتى قد يكون ما عنده أصلا ما يزكي عن هذه الديون.
والله إن أقول الأقوال خمسة كما سمعت ذكرها المصنف، وإن يعني إن عمل بأحدها كل له وجهة نظر قوية، لكن إن زكاه إن كان عنده ما يزكي منه يزكيه مع بقية أمواله خير له. نعم.
صلى الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: الخامس تمام الحول، لحديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول، رواه الترمذي وأبو داود وابن ماجه. قال: ولا يضر لو نقص نصف يوم ونحوه. صححه في تصحيح الفروع لأنه يسير.
يعني المال يشترط أن يحول عليه الحول وهو في ملكه، فإذا حال عليه الحول وجب عليه المبادرة إلى الزكاة، لأنه لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول كما جاء في الأثر، وينبغي له أن يبادر. لذلك وجد أن بعض أهل العلم قال له أن لو أخره نصف يوم تسومح فيه، معنى ذلك أنه لا يجوز له ماذا؟ أن يؤخره. أما التقديم فهو جائز لقول النبي صلى الله عليه وسلم عندما تحمل زكاة عمه العباس فقال هي علي
ومثلها،
فيجوز تقديم الزكاة عن وقتها لسبب معين، ولكن لا يجوز تأخيرها بحال من الأحوال، لأن تأخيرها أولا أنت لا تدري ماذا يعرض لك، وثانيا إن الفقراء حاجتهم قائمة، فإذا أخرت تكون قد أخرت عليهم حقهم، فالواجب المبادرة. والعبادات على الفور ما لم يرد دليل التراخي وليس هناك دليل يجيز التراخي في مسألة الزكاة إذا توافرت شروطها، فمتى توافرت الشروط الخمسة التي هي الإسلام والبلوغ، يعني الإسلام والتكليف، وإن كان هناك خلاف في مال الصبي، وكذلك تمام الملك وملك النصاب، وأخيرا حولان الحول، إلا في ما يخرج من الأرض فقد يكون أحيانا قبل الحول، لأن بعض الأراضين قد تنتج مرتين كما هو معلوم في بعض أحوال النخيل. نعم،
عند الحصاد،
لا إنما زكاته عند الحصاد. نعم، قال الحبوب والثمار زكاتها عند الحصاد بغض النظر عن مسألة الحول، فإنه بمجرد أن يكون الحصاد أو الجذاذ تجب فيه الزكاة، بل تجب الزكاة عندما يشتد الحب وعندما يحمر الثمر أو يصفر أو يعني يبدأ العنب في اللين. نعم،
قال وتجب في مال الصغير والمجنون لقوله صلى الله عليه وسلم ابتغوا في أموال اليتامى كي لا تأكلها الزكاة ابتغوا في أموال اليتامى كي لا تأكلها الزكاة. قال رواه الترمذي وروي موقوفا على عمر رضي الله عنه.
الصبي والمجنون اختلف في أموالهما هل تجب فيها الزكاة إذا بلغت نصابا، قول يقول بوجوبهما لأنه بعدم وجوبهما لأنهما غير مكلفين، والقول الثاني ولعله الأصح وجوبها لأنها تجب في عين المال حقا للفقراء والمساكين وأصناف الزكاة المعروفين، فيبدو أن الصحيح وجوب إخراجها من مال الصبي وكذلك المجنون، وذلك لأثر عمر، وإن كان الأصح أنه موقوف عليه لكن يؤيد بالنظر، وهو أن هذا الحق قد وجب في عين المال فوجب إخراجه من هذا المال الذي ملك ملكا تاما وحال عليه الحول أو تم حصاده أو جذاذه، فوجبت فيه الزكاة في أصح أقوال أهل العلم. نعم،
قال وهي في خمسة أشياء، في سائمة بهيمة الأنعام وفي الخارج من الأرض وفي العسل وفي الأذمان وفي عروض التجارة لما يأتي مفصلا.
يعني الأموال التي تجب فيها الزكاة هي خمسة: أولها السائمة وهي بهيمة الأنعام من الإبل والبقر والغنم، ومعنى السائمة أي التي ترعى مجانا أكثر الحول، التي ترعى مجانا أكثر الحول يعني على المطر والكلاء. فإن كانت تعلف أكثر الحول فلا زكاة فيها إلا في حال واحدة كما هو موجود هذه الأيام، إذا أعدت لماذا؟ ها؟ للتجارة. إذا أعدت للتجارة فإنه تجب الزكاة فيها ولا تطبق عليها أحكام السائمة حتى ولو كانت معلفة، طالما أنها قد أعدت لماذا؟ للتجارة. أما إذا عدت للحلب والجلب وما إلى ذلك فإنها لا تجب فيها الزكاة إلا إذا كانت ترعى أكثر الحول من العشب، فإن لم ترعى أكثر الحول فلا زكاة فيها إلا في حال أن تعد للتجارة. وأكثرها في هذا الزمان، أكثر بهيمة الأنعام معدة للتجارة، بعض الناس يملك آلاف الأغنام ومئات أو آلاف الإبل ومئات أو آلاف الأبقار، فمثل هذه تجب فيها الزكاة ما دامت قد أعدت للتجارة وتقوم بسعر يومها، تقوم بسعر يومها. وكذلك الخارج من الأرض ويشمل الحبوب والثمار، ثمار التمر والزبيب، والحبوب تشمل كل ما يقتات فيه ما يظهر من قمح أو شعير أو ذرة أو أرز أو نحو ذلك، وكل ما يقتات ويدخر فيما يبدو والله أعلم. وكذلك في العسل فإنه في كل خمسة أزقة زق، يعني يخرج منه ماذا؟ الخمس. والزق معروف يعني محدد عند ذوي الخبرة.
والأثمان
وهما النقدان الذهب والفضة، الذهب والفضة، وسيأتي تفصيل القول فيهما، وفيهما ربع العشر كما يقولون 2.5% أو 1/40 إذا بلغت نصابا. وكذلك أخيرا عروض التجارة، عروض التجارة وهي الأموال التي أعدت للتجارة، تقوم بالنقدين، تقوم بالنقدين الذهب والفضة بسعر يومها، سواء كما كان ربحا أو رأس مال، كله يدخل في هذا الباب. وروي عن بعض الأئمة عدم وجوب الزكاة في عروض التجارة، والصحيح جوازها لأن عليه ما يشبه الإجماع من الصحابة. نعم، وسيأتي تفصيله إن شاء الله.
قال: ويمنع وجوبها دين ينقص النصاب في الأموال الباطنة رواية واحدة، لأن عثمان رضي الله عنه قال بمحضر من الصحابة: هذا شهر زكاتكم، فمن كان عليه دين فليؤده حتى تخرجوا زكاة أموالكم. الأثر رواه أبو عبيد. قال: ولم ينكر فكان إجماعا. وفي الأموال الظاهرة روايتان: إحداهما يمنع وهو قول إسحاق، والثانية لا يمنع وهو قول مالك والشافعي. قاله في الشرح:
إذا كان الشخص مدينا ينظر في ماله، أما في الأموال الباطنة وهما النقدان الذهب والفضة، فإن ذلك يشبه الإجماع أنه ليس فيه زكاة إذا كان الدين ينقص من ماذا؟ من النصاب. فمثلا لو أن عنده 100 درهم وعليه دين 10 دراهم، هل فيها زكاة؟ ليس فيها زكاة، لأن النصاب قد إيش؟
نقص.
قد نقص. ولو كان عنده 20 مثقالا، والمسمى بالأموال الباطنة 20 مثقالا، وعليه دين ولو مثقالا واحدا، لا تجب فيها الزكاة لأنه قد نقص ماذا؟ النصاب، و19 مثقالا لا نصاب فيها، وهذا شبه إجماع. أما الخارج من الأرض وبقية الأموال
السائمة
ونحو غيره، بقية الأموال وهي الأموال الظاهرة، فبعض العلماء يرى أنه ليس فيها زكاة إذا كانت الدين ينقص من قيمتها، ولعل هذا هو الأرفق والأصح. أما إن كان لا ينقص من القيمة ففيها الزكاة. وفيها قولان كما ذكر الشيخ، يبدو أن الأرجح منهما أنه لا زكاة فيهما فيها إذا كان الدين يقابلها أو ينقصها. نعم.
قال روايتان إحداهما يمنع أي الدين، والثاني لا يمنع.
يعني روايتان عند الإمام أحمد.
نعم.
وإحداهما إن ذلك يمنع الزكاة ولو نقص شيئا يسيرا، والثاني أنه لا يمنع وفاقا لمالك وشافعي رحمهم الله. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ومن مات وعليه زكاة أخذت من تركته، نص عليه ولو لم يوص بها، لحديث فدين الله أحق بالوفاء.
يعني مات شخص ولم يخرج زكاة ماله، هل تخرج من تركته ولا تخرج؟ صحيح أنها تخرج كلها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في قصة سؤاله عن الحج، لما قالت امرأة: إن أبي مات ولم يحج أفأحج عنه؟ قال: رأيت لو كان على أبيك دين أكنت قاضيته؟ قالت: نعم. قال: فاقضوا الله فالله أحق بالوفاء. فكذلك يعني كذلك موضوع الزكاة، فإن كانت في المال، فإن كان له مال يبلغ نصابا وقد مات، أخرجت قبل تقسيم التركة، هذا هو الأصح، حتى ولو تركها عمدا أو أخرها بخلا فإنها تخرج من ماله. نعم.
الأسئلة
انتهى الفصل.
نعم، باب زكاة السائم.
طيب، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وإلى درس الغد إن شاء الله بعد المغرب. تفضل.
أحسن الله إليكم في الدنيا والآخرة، وغفر الله لنا ولكم وللسامعين والمسلمين أجمعين. السائل كريم، فقد يصدق عليه بهلول، يقول: ما فائدة ذكر زكاة مال العبد وأنتم لا يخفى عليكم أن الأمم المتحدة تمنع هذا؟
الأحكام الإسلامية باقية إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، وسواء منعت هذه الأمم المختلفة أم لم تمنع. لو قدر أنه يوجد أعبد ملك بطريق صحيح، فإنه تطبق عليه أحكام الإسلام من تنصيف الحد أو عدم وجوب الزكاة في ماله أو نحو ذلك. فإذا قام الجهاد المنضبط بضوابطه الشرعية سيعود إن شاء الله هذا الحكم وسيكون موجودا، لكن ليس الجهاد الذي يدعو إليه التكفيريون أو المنحرفون عن الجادة، وإنما هو الجهاد الذي توافرت شروطه وانتفت موانعه، لأنه باق إلى قيام الساعة، لأن سبب الرق هو الكفر. ولذلك يعرفه العلماء بأنه عجز حكمي يقوم بالإنسان سببه ماذا؟ الكفر. فلو قامت سوق الجهاد على الوجه الصحيح سيعود هذا الحكم بإذن الله ويطبق. أما بالوضع الحالي أو الجهاد الذي يسمونه جهاد الآن، هذا ليس جهادا، وإنما هو إفساد وليس بجهاد. نعم.
صلى الله عليكم. تقدم معنا ولله الحمد في هذه الدروس المباركة أن الرقة بابه واحد في الإسلام وهو الكفر كما ذكرتم، والنبي صلى الله عليه وسلم والإسلام جعل الحرية لها أبواب كثيرة.
نعم
نعم
نعم، الإسلام جعل الحرية هي الأصل ولها أبواب، وفتح أبواب العتق وحث عليه فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة. فيعني العتاق من العتق من أفضل الأعمال، هذا إذا وجد الملك الصحيح. أما من ملكه بغير طريق شرعي كما إذا كان غصبا أو يعني قهرا، فهؤلاء ليسوا بعبيد. نعم.
السائل الكريم يقول: ما يعرف بلبس الخرقة؟ بين قوسين نعم. يقول: ما حكمها في الإسلام؟
لعل السائل يقصد الخرقة التي يحددها بعض شيوخ الطرق الخرافية الصوفية ويورثها أتباعه أو بعض خاصة أتباعه، وإذا أخذ الخرقة عندهم كمن أخذ الإجازة في رواية أحاديث البخاري، نزه الله البخاري ورواياته وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم عن ما يدعون. هذه الخرقة خرافة ما لها أصل في دين الله، والنبي صلى الله عليه وسلم ما ورث خرقة، وإنما ورث العلم المتمثل في القرآن والسنة، فهذا هو العلم الشرعي الذي ورثه النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم: وإن العلماء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. فالخرقة وما أدراك ما الخرقة خرافة يتوارثها أصحاب الطرق المنحرفة عن شرع الله سبحانه وتعالى، ويتوارثونها كابرا عن كابر، ومن أخذ الخرقة عندهم كأنما دخل الجنة، وهذا كله هراء وأضغاث وكلام فارغ ما أنزل الله به من سلطان. يجب على من أخذ الخرقة أن يرمي بها في الزبالة ويتمسح بها من القاذورات، هذا هو حقها وهذا هو شأنها عندنا، أي في كتاب في ميزان كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم.
أحسن الله إليكم. هل يجوز لبس ملابس تحت ملابس الإحرام للحاجة؟
لابد أن يحدد الأخ السائل الحاجة، فإن كان مرضا مثلا، شخص عنده مثلا إن الله لا يستحي من الحق فتاق في الخصيتين، ويضطر أن يلبس واقيا أو سروالا يرفعهما حتى لا يتسع هذا الفتاق أو نحو ذلك، أو عنده مرض أيا كان، أو عنده سلس بول، فله أن يلبس بعض الأشياء الواقية ويدفع فدية، وهي أنه مخير بين أن يذبح شاة أو يصوم 3 أيام أو يطعم 6 مساكين، لكل مسكين نصف صاع من قوت البلد. هذا هو الذي يعذر. أما بدون مرض وبدون يعني مثل هذا العذر الذي أشرنا إليه فلا يجوز أن يلبس أي شيء تحت ملابس الإحرام. يسعه ما وسع رسول الله صلى الله عليه وسلم. البعض من الجهال يقول إن أنا أخشى أن تنكشف عورتي. هل أنت أشد خشية من رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أحرم بإزار ورداء؟ فأحرم بإزار ورداء كما أحرم رسول الله، وإذا يعني ربطته جيدا فثق بأنه لن تنكشف عورتك. نعم.
يقول افتونا مأجورين في معضلة عندنا في بلدنا، يقول عندي نصاب وقد حال عليه الحول أكثر من مرة ولكن أموالي محجوزة داخل المصرف، مع العلم أن قيمة الدينار عندنا داخل المصرف أقل من النقد بحوالي 40%، يقول ولا أستطيع إخراجها من المصرف نظرا لنقص السيولة المالية، ما الواجب علينا؟
هذا يطبق عليه الحكم الذي تقدم لنا، فإن كنت تملك ما تخرج بالزكاة أو لا أن تخرجها، وإلا تنتظر حتى تقبضها ثم تزكيها لما مضى، حتى تقبضها ثم تزكيها لكل ما مضى إن شاء الله. نعم.
يقول يذكر بأن عندهم قطعة أرض موروثة ولم تقسم بعد، هل فيها الزكاة؟
إذا كانت هذه الأرض معدة أصلا للتجارة وكان نصيب كل وارث يبلغ نصابا يعني تقسم إلى قراريط، فإذا كانت القراريط التي تخص كل وارث تبلغ نصابا فإنه تجب فيه الزكاة كلما حال عليه الحول، ومن كان نصابه ينقص عن النصاب فلا زكاة فيه، والأولى أن يبكر في تقسيمها حتى لا تحصل هناك مشاكل من جراء التأخير، ربما يموت بعض الورثة فتتحول المسألة إلى مناسخات وربما يفقد أحد ونحو ذلك، فالأولى أن يبكر بتوزيع التركة وفق الأصول الشرعية. فإذا قسمت فمن كان ماله يبلغ نصابا ووفره حتى حال عليه الحول فإنه تجب عليه فيه الزكاة. نعم.
سبحان الله، سؤال غريب. السائل الكريم يقول الإخوة الحضور من لم يسمع جواب السؤال فليسأل شيخي بعد الدرس مباشرة. السائل الكريم يقول هل النبي صلى الله عليه وسلم أشعري أو وهابي؟
لا حول ولا قوة إلا بالله. أولا قبل أن أجيب على السؤال، متى توفي الشيخ محمد عبد الوهاب؟ سنة 1215، أي قبل 219 سنة. طيب، ومن يذكر وفاة الشيخ أبي الحسن الأشعري رحمه الله؟
القرن الرابع.
في القرن الرابع، لا يحضر تحضرني سنة الوفاة، لكنه توفي في القرن الرابع. يعني هل وجدت هذه الأشياء قبل النبي صلى الله عليه وسلم حتى يوصف بهذه الأوصاف؟ هذا أمر. الأمر الثاني، لا يوجد مذهب اسمه الوهابي البتة أبدا، وإنما هي فرية اخترعها وابتدعها وأشاعها وأذاعها أعداء التوحيد من شيوخ الطرق وغيرهم ومن بعض الحكام القائمين آنذاك، وذلك تشويها لدعوة التوحيد التي قام بها الشيخ محمد بن عبد الوهاب، وهي دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي الدعوة للتوحيد والحذر من ماذا؟ مما يضاده وهو الشرك، والسير على هدي النبي صلى الله عليه وسلم قولا وعملا واعتقادا. هذه التي يسمونها الآن بالوهابية، ولا يوجد عندنا مذهب يسمى بهذا الاسم، ولكن الله صرفهم فلم يقولوا التميمية لأن الشيخ بني تميم، ولم يقولوا المحمدية لأن اسمه محمد، وإنما نسبوها إلى اسم من أسماء الله. وعلى أي حال نحن لا نعترف بهذه المسميات، وإنما الشيخ رحمه الله دعا بدعوة الرسل عليهم الصلاة والسلام، وهو الإيمان بالله وحده والكفر بكل ما يعبد من دون الله. لكن عباد القبور وشيوخ الطرق الذين استعبدوا الناس من دون الله عز وجل أرادوا أن يشوهوا دعوة السلف، وهذا من قديم الزمان وليس فقط من عهد الإمام محمد بن عبد الوهاب، وإنما هذا من عهد الإمام مالك والإمام أحمد والإمام الشافعي والإمام أبي حنيفة والإمام الأوزاعي والإمام سفيان والسفيانين والإمام عبد الرزاق والبخاري ومسلم وغيرهم من أئمة الهدى والدين. فقد صنف المعتزلة أهل المنهج السلفي في ذلك التاريخ بمثل هذه المسميات، وقالوا عن أهل السنة مجسمة مشبهة نوابت حشوية يعني لا يعرفون من الأحكام إلا ما تحت السراويل، قالوها قديما، وكما يقولون التاريخ يعيد نفسه، جميع أعداء أهل السنة ما زالوا يجددون هذه الألقاب لتشويه سمعة من؟ أهل السنة، لتشويه سمعة أهل السنة. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يقل إنه أشعري، ولم يقل أحد إنه أشعري، ولم يقل أحد إنه وهابي، هو رسول الله محمد عبد الله ورسوله، عبد الله يعبد ونبي الله يكذب بل يطاع ويتبع. وأما من يعني حاول زورا وبهتانا يعني إلصاق بعض التسميات بمن يدعون إلى المنهج السلفي السني الذي هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فهذه شنشنة تعرف من أخزم كما يقال، يعني ليس بالأمر الجديد، علينا أن نحذر من مثل هذه التشويهات التي يقصد بها التهوين من السنة وأهلها، وعلينا أن ننتبه ونسمي الأشياء بأسمائها الصحيحة. السلفيون هم أهل السنة والجماعة والفرقة الناجية والطائفة المنصورة والمسلمين وأهل الحديث، هذه أسماء لمسمى واحد، هم من كان مثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه قديما وحديثا، قديما وحديثا. نعم.
أحسن الله إليكم. السؤال الذي أجبتم عليه ولله الحمد يذكر بسؤال قديم ألقي في هذا الدرس، يذكر بأن إحدى وزيرات التعليم في إحدى البلاد الإسلامية الداعية تقول ما دام محمد على قولها سعودي فهي بريئة من السعودية. تقدم.
نعم. صلى الله العافية والسلامة. إن كانت مسلمة فهذه ردة عن الإسلام، يعني البراءة هنا براءة من الإسلام، لأنه ليس عند السعودية دين جديد إلا دين محمد صلى الله عليه وسلم. نعم.
سأل الله إليكم. يقول السائل الكريم يذكر يقول بأن زوجته واشمة وقد جاءت للعمرة، فهل هذا الوشم الذي عندها يؤثر في عمرتها؟
أولا لعلها تابت إن شاء الله من الوشم، ويمكن هو فعل بها وهي صغيرة وهي لا تريده، وإن كانت تريده فلتتب إلى الله عز وجل ولا يؤثر ذلك على عمرتها أبدا. وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم لعن الواشمة والمستوشمة والواصلة والمستوصلة والنامصة والمتنمصة والمتفلجات للحسن، فكل هؤلاء ملعونات على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن إن جاءت وهي لا تقر هذا الأمر وتابت إلى الله منه إن كانت فعلته باختيارها أو تبرأت ممن يعني منه من ذلك العمل، فالحمد لله التوبة تجب ما قبلها ولا يؤثر هذا على عمرتها أبدا. نعم.
يذكر عن الشيخ الفلاني مشهور في أحد البلاد الإسلامية من كبار الطرق، يذكر بأن النبي صلى الله عليه وسلم أتاه وقال له يا شيخنا فلان، يا شيخنا فلان من صلى عليك صلى الله عليه عشرا. السائل يقول ما صحة هذا الحديث؟
هذا هراء ليس بحديث، وإنما هو حديث من الحدس وهو الظن والقول على الله بغير علم، وفيه عدة محظورات أو مخالفات. أولا، هل هناك شيخ للنبي صلى الله عليه وسلم؟ النبي صلى الله عليه وسلم تلقى الوحي عن جبريل عن من؟ عن الله. فمن زعم أن له شيخا من شيوخ الطرق فقد كفر. والثاني، قوله أو زعمه أنه قال له أن النبي قال له من صلى عليك يعني أيها الشيخ شيخ الطريقة المعينة صلى الله عليه بها عشرة، هذا الحديث قيل في النبي صلى الله عليه وسلم فقط ولا يتعداه إلى غيره. ومن زعم أنه ينطبق على غير النبي صلى الله عليه وسلم فقد أعظم على الله الفرية وقد كذب على الله، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وهذا من الأحاديث المتواترة لفظا ومعنى، فعلينا أن نحذر من مثل هذه الترهات، ولا يجوز أن نصدقها ولا أن نتبع من يدعيها، لأنه دعي ومجرم وظالم وملحد وداع إلى الإعراض عن النبي صلى الله عليه وسلم واتباع هذا الشيخ. فلنحذر من مثل هذه الدعاوى، فإنها دعاوى كاذبة وباطلة وزائفة، ويجب أن نتبرأ ممن يعتقد ذلك، من يعتقد أن شيخه يستحق الصلاة عليه أفضل من النبي صلى الله عليه وسلم فلا شك في كفره، وعليه أن يحذر من هذا الهراء ولا يصدق مثل هذا الهراء الذي يتقيأه بعض المجرمين الذين لا يخافون الله بل يبدو أنهم ليسوا أصحاب دين في الأصل، وإنما هم مدسوسون على دين الله تبارك وتعالى. وهكذا شأن أكثر أصحاب الطرق إلا من رحم الله عز وجل، فلنحذر من هذا الهراء ونبتعد عنه ولا نصدق مثل هذه الترهات، بل نردها وندحضها ونتبرأ بمن يقول ممن يقولها. نعم.
يقول السائل الكريم أنا صاحب مصنع وبعض الزملاء أعطوني مبالغ مالية لتشغيلها لهم معي في مصنعي. يقول كل نهاية سنة أخرج الأرباح وأعطيهم حصصهم، ما حكم الزكاة، زكاة أموالهم، هل علي أم عليهم؟
إذا كنت تخرج زكاة الشركة كلها من هذا المصنع لتشمل أموالك الخاصة بك والأموال التي تضارب بها فهذا يجزي، وإذا كنت تخرج الزكاة عن الأموال التي تخصك أنت فقط ولم تخرج زكاة أموال المضاربة الأخرى فعلى كل واحد منهم أن يخرج زكاة ماله ضاما الربح إلى رأس المال ما دام قد حال عليه الحول، ما دام قد حال عليه الحول. نعم.
ما زالت الأسئلة في التصوير وتوثيق العبادة في الحرمين الشريفين بالفيديو والكاميرا.
يا إخوان، قلت لكم إن التصوير محرم ولا نسمح لأحد أن يصور، لا يصورني ولا يصور غيري، ومصور ملعون، والنبي صلى الله عليه وسلم قد لعن المصورين وأخبر أنهم أشد الناس عذابا يوم القيامة، وأخبر أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب أو صورة، فعلينا أن نحذر من ذلك وأن نبتعد عنها. توثق العبادة لمن؟ لربك؟ الله ألا يراك؟ ألا يراك؟ ولا تريد توري المدام يعني حتى ترائي عندها وتتفاخر أنك قد حججت واعتمرت وزرت وصليت في المسجد، أو تنشره أمام قبيلتك وأقاربك ليقال عنك الحاج فلان؟ اتق الله عز وجل، هذا قد ينافي الإخلاص، فابتعد عن التصوير كله بأشكاله وأنواعه. نعم.
صلى الله عليكم، تصوير أدوات البيت والأشجار والجبال ونحوها
لا بأس، أنا أعني تصوير ذوات الأرواح، أعني تصوير ذوات الأرواح ولو كانت نملة أو ذرة، أما تصوير المناظر الطبيعية كالبحار والأنهار والأشجار والأراضين والجبال هذه لا حرج فيها إن شاء الله تعالى. كذلك يستثنى من صور ذوات الأرواح ما يحتاج إليه للبطاقة الشخصية في هذا العصر أو الجواز، وما يحتاج إليه لكشف اللصوص أو لكشف الحرامية أو اللصوص أو المجرمين أيا كانوا، وكذلك ما يحتاج إليه للطب والتطبب، فهذا يستثنى إن شاء الله تعالى.
الشيخ يذكر عن شيخه أنه يقول: والنبي من يعتمر أو يحج ولم يتبرك بالسيدة زينب أو يذهب إلى السيد البدوي فأجره ناقص أو لا أجر له. يقول: ما صحة، ما كلام الدين في هذا القول؟
هذا كلام هراء، هراء أيضا، لا علاقة لزيارة القبور بالحج ولا العمرة أبدا، لا علاقة لها بالحج ولا العمرة، حتى زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم لا علاقة له بالحج والعمرة، لكن زيارة القبور تصح إذا كانت قبورا طبيعية لم يقم عليها بناء، فتصح زيارتها بدون شد رحال، وعلى ألا نكرر الزيارة باستمرار. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى. فمن شد الرحال لزيارة المقابر فهو مبتدع أيا كانت تلك المقابر، ولو كان قبر النبي صلى الله عليه وسلم. أما لو جئت لتصلي في المسجد ورغبت في الزيارة فلتزر، مرة واحدة وتسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه ثم تنصرف ولا تكرر ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تجعلوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا. والعيد هو ما يتردد عليه مرة بعد مرة، فالذي يتردد على القبر هذا يكون مبتدعا، ولكن إذا كنت موجودا في المدينة تسلم على النبي صلى الله عليه وسلم مرة واحدة ثم تنصرف ولا تكرر هذه الزيارة، لأنها مخالفة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. ويعني مسألة أن من لم يزر القبر المشهد الفلاني والمشهد الفلاني فإنه لا حج له ولا أجر له، أخشى أن من ذهب إلى القبر الفلاني والقبر الفلاني وذبح عندهم فإنه لا حج له ولا صلاة له ولا صيام له ولا عمل له، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، علما بأن بعض تلك المسميات لا توجد في تلك الأمكنة، وإنما هي قبور وهمية ما أنزل الله بها من سلطان، وحتى لو كانت حقيقية فإنما يفعل عندها من الصلاة والذبح والنذر والاستغاثة والدعاء كل هذا شرك بالله تبارك وتعالى، لا يقبل الله من صاحبه صرفا ولا عدلا. والذين تدعون من دون الله ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. فانتبه يا عبد الله، لا تتعلق بالقبور، إذا ربطت عملك بالتوجه إلى تلك المقابر التي تعبد من دون الله وتقام عليها القباب ويذبح لها وينذر لها واعتقدت ربط هذه بتلك فهذا شرك بالله سبحانه وتعالى، لا يقبل الله من صاحبه صرفا ولا عدلا. السؤال الأخير.
نعم، هو أحسن الله إليكم السؤال، يقول شيخه يقول والنبي
كذلك
يتبرك نعم،
هذا الشيخ الذي أقسم عليكم بالنبي إن الذي لا يزور القبر الفلاني فإنه لا أجر له، هو وقع في الشرك من البداية، لأن الإقسام بالنبي غير جائز، لا تقل والنبي وحياتك وشرفي وشرفك والكعبة والمصحف والقبة وكذلك وحياتك ونحو ذلك، هذا كله شرك بالله عز وجل. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله فقد كفر، وفي رواية: من حلف بغير الله فقد أشرك. وتفصيل ذلك أنه إذا حلف معتقدا أن المحلوف به يقدر على ما لا يقدر عليه إلا الله فهذا شرك أكبر لا يقبل الله من صاحبه صرفا ولا عدلا، وإن كان قد جرى على لسانه من غير قصد فهذا شرك أكبر، هذا شرك إيش؟ أصغر، يجب عليه أن يتوب منه. والله أعلم، والله نسأل أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.